بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن الآن معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ في حضرة إمام عظيم ومرب جليل، هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي، الذي كان في وقت من الأوقات إماماً للمسجد الحرام، وهو من أئمة السلف الذين اعتمدوا التصنيف بالآثار واحتملوا الرواية وأدوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وللآجري رحمه الله عناية خاصة بأعمال القلوب وتهذيب الأخلاق ومداوات النفوس، فقد كتب في أخلاق العلماء، وكتب في آداب حملة القرآن، ولاحظ أهمية هذا الجانب، وهو الارتباط بين الجانب العلمي والجانب المسلكي، إذ أن من طلبة العلم والمنسوبين إليه من يكون عنده حظ من العلم، ولكنه لا يكافئه قدر من الخلق، فيكون فيه نوع فظاظة وقسوة وعنف يشين هذا العلم، ولا بد أن يظهر أثر العلم على صاحبه في تخلقه مع ربه عز وجل أولا، ثم في تخلقه مع نفسه ثانيا، ثم في تخلقه مع أهله وذويه وصحابته ثالثا. أما أن يظن ظان أن العلم مجرد مستودع ومخزن للمعارف ولا يكون له أثر ولا رونق ولا بهاء على صاحبه، فهذا ظن فاسد. وقد ذكر الله تعالى حال الذين أوتوا العلم وأثر العلم عليهم، فقال سبحانه وبحمده: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالعلم قد أثر فيهم خشية وسكينة ودعة، فانهمرت دموعهم وخشعت جوارحهم وخروا إلى الأذقان سجدا. لولا شيء قام في قلوبهم لما ظهر أثره على جوارحهم. لذلك كان ينبغي لطالب العلم أن يرعى هذا الجانب، وأن يعتني بالنمو المتوازن بين طلبه للعلم وتهذيب أخلاقه ومداواة نفسه، حتى يحصل التكامل المطلوب ويتزين بزينة الإيمان، ويحذر من مزالق السوء، فإن من استبطن خلقا ذميما وآفة نفسية فإنها قد تنفجر عليه في أشد اللحظات ضرورة، فتوقعه في المهالك. فالله الله يا طالب العلم، أصغي واستمع إلى ما قاله العلماء الربانيون الذين أخذوا العلم من معدنه وعالجوا به نفوسهم وترقوا في سلم الكمال. وخير طبيب للنفس هو القرآن العظيم وسنة سيد المرسلين، فلهذا عول عليها العلماء الراسخون واعتمدوها في إصلاح ذواتهم ونفوسهم. وهذا الإمام العالم المربي أبو بكر الآجري من خير من تكلم في هذه المباحث، فلنستمع إلى ما سطره بنانه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا به. استعن بالله.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي إذنا قراءة عليه، قال: أنبأنا الشيخ الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي إذنا، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطرثيثي قال: أنبأنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وآله وسلم، وبالله أستعين، وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين، وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد، وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة، وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة، ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد، وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا.
ما شاء الله، ما أحسن هذا. هذا وصف بديع جميل وأسلوب رائق في صفة أهل العلم، وقد نبه في مستهل كلامه على أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن ثم فضل أخص من فضل، فالفضل الأول هو فضل الإيمان، ويشترك في هذا الفضل جميع المؤمنين، إلا أن الله تعالى اختص من أهل الإيمان صفوة علمهم الكتاب والحكمة، فكان لهم مزية فضل، فإن الإيمان نزل، أو كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والأمانة هنا هي الإيمان. ثم قال: تعلمنا القرآن وتعلمنا السنة، فزادهم ربهم بعد الإيمان أن هداهم إلى العلم والقرآن، لهذا امتن الله تعالى على عباده فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فما كان ليبين إلا أن علمه القرآن، فكان هذا الإيمان مثبتاته بالعلم الذي من الله تعالى به على عباده، ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما دعا الأبوان إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاء الأبوين فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذا قال في أول سورة الجمعة. إذن نعم الله تعالى متعددة، ولو أردنا أن نؤطر هذه النعم لقلنا نعمة الإسلام، وأخص منها نعمة الإيمان، وأخص منها نعمة الإحسان، وأخص منها العلم والقرآن. فإذا اجتمعت هذه النعم لإنسان فهو المغبوط حقا الذي جعله الله تعالى في رتب الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء العلماء الربانيون محلهم ما بعد الأنبياء، إذ أن النبوة مرتبة مصطفاة لا تنال بالكسب ولا بالرياضة ولا بالمجاهدة، وإنما هي محض اصطفاء من الله، وقد ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم، فبقي بعدها ثلاث مراتب. أعظم هذه المراتب مرتبة الصديقية، وأولى الناس بها هم العلماء الربانيون، لأن الصديقية تعني من بلغ الغاية في التصديق، وإنما ينال التصديق بالعلم، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد تصديقا. فالصديق هو الذي بلغ الغاية بالتصديق لما أطلعه الله تعالى عليه من دلائل الإيمان ودلائل الحق، فتجذر الإيمان في قلبه. فكما سمعتم في هذه العبارات الجميلة الحسنة وصف العلماء وأثرهم على الناس بل وعلى المخلوقات، ليس فقط الآدميين، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، وفضلهم على العامة والخاصة، فهم مرجع للأمراء وللعامة، يعني هم الذين تقام بهم الشريعة وهم الذين تقمع بهم البدعة إلى غير ذلك، وشبههم بالنجوم في السماء. ومن شأن الآجري رحمه الله أن يقرر ثم يتبع ذلك بالأدلة، هذا مسلكه في جميع مؤلفاته. لهذا قال بعد هذا: فإن قال قائل،
قال فإن قال قائل ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منهما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. وقال نعم عز وجل:
هذه منقبة عظيمة لأهل العلم، أن ينالوا هذه الرفعة بترفيع الله عز وجل. لا يمكن أن يكون هناك ترقية وترفيع كهذا الترفيع. حينما تنعقد لجنة الترقيات والترفيعات في أي جهة أو دائرة، تتطلع النفوس وتشرئب الأعناق لمن ستحصل الترقية، لكن هذه الترقية هي الترقية الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالمرقي والرافع هو رب العالمين، والذين حصلت لهم هذه الترقية والترفيع هم أولو العلم وهم درجات، فمنهم من في أول سلمه، ومنهم من في أوسطه، ومنهم من هم في أعلاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الرفعة حقا. لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامله على مكة، عتاب بن أسيد في عسفان، فقال له: من خلفت على أهل هذا الوادي؟ يقصد به مكة شرفها الله، لأن الله سماها واديا بواد غير ذي زرع. فقال: خلفت عليهم ابن أبي أبزة، عبد الرحمن بن أبي أبزة. قال: من عبد الرحمن بن أبي أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال: خلفت على مكة مولى؟ قال: نعم، يعني مكة أم القرى وفيها تجتمع وجوه العرب، ثم يكون الوالي مولا من الموالي، ليس من صميم قريش؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. نعم.
وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به.
ولهذا عليك يا طالب العلم أن تستدل على علمك، أهو علم حق أم أنه مجرد زخرف وبهرج، بهذه العلامة وهي الخشية. هل علمك يورثك خشية أم لا؟ فإن أورثك علمك خشية لله فأنت على خير، وإلا فلا تزدد من حجة الله عليك. نعم.
وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقال فقهاؤهم وعلماؤهم،
يعني الربانيون والأحبار هم فقهاؤهم وعلماؤهم.
وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
إذن بما نالوا هذه الإمامة؟ بوصفين: بالصبر واليقين. ولهذا قيل: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولا ريب أن طلب الإمامة في الدين طلب شرعي شريف، فإن عباد الرحمن يقولون في دعائهم: واجعلنا للمتقين إماما، فتنال الإمامة بالدين بالصبر واليقين. نعم.
وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: وجعلنا للمتقين إماما. قال محمد بن الحسين: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال: حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: العلم والفقه. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: آتيناه حكما وعلما، قال: الفقه والعقل والعلم. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا أسيد بن عاصم قال: حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة.
نعم. هذه الآثار التي رواها المؤلف بسنده في تفسير الحكمة تدور حول هذه المفردات: أن الحكمة العلم، الفقه العقل، الإصابة في القول من غير نبوة. وهذه المصطلحات لا تعارض بينها، بل بعضها يكمل بعضا. فأما العلم فهو ما يحصل بالرواية، بأن يقتني طالب العلم الآثار ويسعى في تحصيلها وجمعها، ولا ريب أن هذا القدر شرط ضروري لتحصيل العلم. فديننا آثار ومرويات، قال الله قال رسوله، ليس فلسفة ولا علم كلام ولا أمور عقلية مجردة، بل هي آثار تروى، فهذا هو العلم. الثاني الفقه، وذلك بأن يرزق الإنسان قوة استنباط وفهم، وهذا أمر يتراوح فيه العلماء، فمنهم من يمنحه الله تعالى فهما ثاقبا وإدراكا، فينقدح له من المعاني والاستنباطات ما لا ينقدح لغيره كالأئمة الأربعة. الأمر الثالث العقل، والعقل هو البصيرة بمآلات الأمور وسعة الأفق وسعة الإدراك، وهذا أمر أيضا يتفاوت فيه البشر. ثم قال الإصابة في القول، وهو ما يتعلق بالمنطق واللفظ، فإن من الناس من قد يكون عنده علم وفقه وعقل لكن لا يحسن أن يعرب عما في خاطره، ولا يأتي بالكلام الموافق لمعلومه على وجه الدقة، فإذا اجتمعت هذه الأمور فهي الحكمة، إذ الحكمة مشتقة من الإحكام، والإحكام هو الإتقان، ولهذا قيل عن اللجام الذي يكون في الفرس حكمه، لأنه يحكم سيره، فهذا هو أصل كلمة الحكمة من الإحكام وهو الإتقان، فإذا اجتمعت هذه العوامل في شخص فهو حكيم، بأن يرزق علما وأن يرزق فقها وأن يرزق عقلا وأن يرزق إصابة في القول ولهذا كانت مسوغات قبول الخبر أربعة: العلم المنافي للجهل، والصدق المنافي للكذب، والبيان المنافي للفهاهة والعي، والنصح المنافي للغش. هذه مسوغات قبول الخبر، ولهذا قال ربنا: قل أنتم أعلم أم الله، فالله أعلم بنفسه وبغيره. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، وهو سبحانه أيضا أحسن حديثا، كذا نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وبشرعه، وهو أصدق الناس قيلا وأحسنهم بيانا وفصاحة، وهو أنصح الأمة للأمة. فلهذا كان قد أوتي الكتاب والحكمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعو طالب العلم إلى السعي في تحصيل هذه الأمور التي ذكرها أبو بكر، من تحصيل العلم بمعرفة الآثار والمرويات، وبتحصيل الملكة الفقهية بأن يمرن ذهنه على استنباط الأحكام ويلقحها بأصول الفقه التي يعرف فيها الأحكام الفرعية من القضايا الكلية، كذلك أيضا بأن يمتلك الدربة في النظر في مآلات الأمور ولا يكون متعجلا، فيكون راجح العقل، ثم بحسن التعبير والأداء الذي ينبئ عما في خاطره. كل هذه أمور تنال بالدربة مع توفيق الله تعالى، ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة، مما يدل على أنها أمر كسبي، فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعبر بالإتيان وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهي إتيان، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم قال:
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه والخير. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن
العجلي،
قال حدثنا الحسين بن قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء. قال: وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم، إذن الذين أحال الله عليهم بعده وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم إحالة تبعية هم أولو الأمر، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهاتان طاعتان أصليتان، ثم قال عطفا عليهما: وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك تابعا للطاعة الأصلية وهي طاعة الله وطاعة رسوله. فمن أولو الأمر؟ أولو الأمر قال أولو الفقه والخير، أو قال الفقهاء والعلماء. ولا شك أن الأمراء أولو أمر، لكن الأمراء يرجعون في الأحكام إلى الفقهاء والعلماء، فآل الأمر إليهم. إذن ابتداء حيث أن الأمراء الذين يملكون الأحكام السلطانية إنما يصدرون عما يفتيهم به العلماء، فصاروا هم أولو الأمر حقا. ثم قال:
قال رحمه الله: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
نعم، هذا حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم، وهو حديث مشهور وصحيح إن شاء الله، ويروى بسياقات مختلفة، منها وأصله في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم، نعم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ويروى أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج إلى الناس وهم في السوق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم؟ قالوا: أين؟ قال: في المسجد. فانجفل الناس إلى المسجد، فإذا حلق من حلق الذكر والحديث، فقال: هذا ميراث محمد. وصدق رضي الله عنه، فإن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
نعم، هذا هو الحديث السابق، وأحيلكم يا رعاكم الله على شرح ابن رجب له، فقد شرحه شرحا وافيا نافعا كطريقته رحمه الله في شرح الأحاديث النبوية. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدين الدقاق قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. أخبرنا أبو بكر،
هذه الألفاظ كلها وردت بأسانيد ضعيفة، فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. نعم،
السلام عليكم. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال: بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفت؟ فقلنا سل. فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال فقلنا أو قال قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قال قلنا عليك الغسل. قال
غسل
أو قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع. قال وعجل, قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا. فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعمه؟ قلنا عن رأينا. قال فقال فذلك قال رسول الله فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ قال لا. فهل قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هذه إبردة يجزئك منها الوضوء.
هذه قصة فيها عبرة, وهو أن هذا السائل ابتدر السؤال وابن عباس رضي الله عنهما قائم يصلي, فابتدر أصحابه الجواب وقالوا هذا الذي يخرج منك أهو الذي يخلق منه الولد؟ قال نعم. قالوا عليك الغسل, لأنهم رأوا أنه لما خرج منه المني لزمه الغسل ولم يتنبهوا إلى كونه لم يخرج دفقا بلذة. فعجل ابن عباس صلاته ثم دعا به فاستفصل, ولا بد للمفتي أن يستفصل من السائل. فسأله عن هذا الذي يخرج منه هل هو مصحوب بشهوة في القبل؟ فأجاب أن لا. فسأله هل يحصل معه خدر في الجسد كما هي أعراض الشهوة؟ فقال لا. فقال إنما هذه إبردة يجزئك منها الوضوء. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا جعل العلماء في شرط وجوب الغسل بخروج المني أن يخرج دفقا بلذة. فلو قدر أنه بقي أثر من المني في مجرى البول أكرمكم الله والمكان بعد الغسل فخرج بعد ذلك لم يجب به غسل, لأنه لم يخرج دفقا بلذة. كما أن من الناس من قد يخرج منه المني بسبب اختلال عصبي يلحقه فيخرج منه دفقا لكن بغير لذة. فلا بد لمن تصدى للإفتاء أن يكون على بينة وأن يستوضح من السائل وأن لا يتعجل في الفتية. نعم.
قال محمد بن الحسين كيف لا يكون العلماء كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود المصيصي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد بن الحسين فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد.
أيها الله, وهذا من عاجل بشرى المؤمن لطالب العلم. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى فقهك في الدين فاعلم أن الله أراد بك خيرا, كما أن هذا هو المنطوق, كما أن المفهوم يدل على عكسه, أي بمعنى أن من لم يفقه في الدين فإنه لم يرد به خير, والخير نسبي بلا ريب. فمن حبب الله تعالى إليه خصال العلم والإيمان والفقه في الدين فهذا دليل إرادة من الله تعالى له بالخير. والأمر واضح، فإن من فقهه الله في الدين فتح له من أبواب العبودية ما لم يفتح لغيره، لأن مجرد إجالة العقل والقلب في معاني ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق عبادة. فإذا انضم إلى ذلك سلوك هذه المسالك والعمل بها كان ذلك خيرا إضافيا. فإذا انضم إلى ذلك دعوة الناس وتبصيرهم بأمر دينهم كان له مثل أجور من عمل به، فكان ذلك خيرا ثالثا، وهكذا. ولا يزال هذا الخير يتنامى، فمن دل على هدى كان له مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهذا حديث معروف صحيح متفق عليه، من يريد، رواه البخاري ومسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبه يتبين يا رعاكم الله أن العلم الذي هو محل الحمد والمدح في كتاب الله هو العلم الشرعي. فإذا وجدت ذكر العلم في كتاب الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن المراد به العلم الشرعي، ذلك أن العلم علمان، علم مقصود لذاته وعلم مقصود لغيره. فالعلم المقصود لذاته هو العلم بالله وشرعه، وأما العلم المقصود لغيره فهي سائر العلوم النافعة مما يحتاج إليه الناس من علوم المعمار والصيدلة والطب والحساب والتجارة وغير ذلك. فهذه علوم الأصل فيها الإباحة، فإن انضمت إليها نية صالحة أجر بسبب نيته، وإذا انضمت إليها نية سوء صار عليه وزرا، وإذا لم يتعلق بها نية صالحة ولا فاسدة كانت من الأمور المباحة. والعلم الشرعي هو العلم الدال على الله، قال الله تعالى: قل هل يستوي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم الدال على الله هو العلم النافع الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد قال عن عبد الله بن ولد الجيبي عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تظل الهدى.
نعم، هذا الحديث فيه ضعف بسبب رشدين بن سعد، لكن معناه صحيح. أقول إن معناه صحيح، فإن العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، فالنجوم في السماء تدل التائهين وتهديهم إلى الوجهة الصحيحة، كذلك العلماء في الأرض، كما أنهم يشبهون أيضا بالجبال التي هي رواسي بها يحصل تثبيت الأرض، فكذلك العلماء يثبتون العباد ويمسكون بالكتاب.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال: بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه
لا يتكلم بها
وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه وإن علما لا يخرج ك ككنز لا ينفق، وإن مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير.
نعم، سلمان رضي الله عنه من فقهاء وحكماء الصحابة، يقول فيما كتب إلى أبي الدرداء: إن العلم كالينابيع يغشى الناس، إذا تفجر الماء من ينابيع الأرض ساح على وجه الأرض. قال: فيختلجه هذا وهذا. ما معنى يختلجه هذا وهذا؟ أي كل يتخذ له خليجا، يحفر حفرا يسمى الخليج، فيجذب إليه شيئا من هذا الماء الذي غشى وجه الأرض فينتفع به، فإذا اختلجه أي صنع له خليجا سار أو وجه شيئا من الماء إليه. فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه. إي والله، إذا صارت الحكمة حبيسة الضمائر والعقول ولم تخرج فهي كالجسد الذي لا روح فيه، ففي هذا حفز واستثارة إلى نشر العلم وإفشائه. وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، إذا كان لدى الإنسان كنز من ذهب أو فضة حبيس الصناديق أو مدفونا في الأرض فلا قيمة له، هو والحجارة سواء، متى ينفع صاحبه؟ إذا استنفقه. قال: ككنز لا ينفق. كذلك العلم، من الناس من قد يؤتى علما واطلاعا لكنه يعيش ويموت والعلم حبيس عقله وقلبه، فهذا كالكنز الذي لا ينفق. وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. ما أشبه هذا بقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا خير مما يقوله بعض الناس: كن كالشمعة تحترق لتضيء لغيرها. هذا مثل قاصر، لا ينبغي لك أن تحرق نفسك لتضيء لغيرك، لكن استضئ لنفسك وأضئ لغيرك. هكذا وصف ربنا كمن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فهو يضيء لنفسه ويضيء لغيره. ثم قال:
قال محمد بن الحسين: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
إي والله، لكن لا يشعر بهذه المصيبة إلا من تصور الأمر، وهذا التصوير الذي رسمه دقيق، فإن مثل العلماء في الأرض كمثل المصابيح في طريق مظلم يسلكه الناس، فهذه المصابيح معلقة، فالناس ما داموا يجدون هذه المصابيح يستدلون بها على الطريق، فكيف يكون حالهم وقد انطفأت المصابيح فبقوا متحيرين؟ هكذا إذا ذهب العلماء ذهب العلم، فبقي الناس ولا علماء لهم، فسألوا الجهال فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال: قال كعب: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد، بأبي وأمي العلماء، قال أحسبه قال قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم.
نعم، والمقصود بذلك العلماء الربانيون الذين تحملوا العلم وأدوه ابتغاء وجه الله عز وجل، لا الذين يقتاتون به أو يستقضون به الحوائج، بل الذين اتخذوه عبادة ودينا يتقربون إلى الله تعالى بنفع أنفسهم ونفع العباد، هؤلاء هم المثنى عليهم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، هذا حديث مشهور في الصحيحين يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستلب العلم من الأرض، وأن ذلك لا يقع بانتزاع ينتزعه الله تعالى من الصدور، وإنما يكون ذلك بقبض العلماء فتنقطع سلسلة الإسناد حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما دامت هذه المادة الشريفة مادة العلم محفوظة في الصدور يمشي بها رجال بين الناس فالناس في خير، فإذا اضمحلت هذه المادة ولم يبق لها حامل حينئذ يقع الناس في الضلالات والعمايات. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أو قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكن
بعد أن يؤتيهم
صلى الله عليكم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكنه يذهب بالعلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبء، وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله.
نعم، ذلك أن العلم إنما يكون في الصدور، قال الله عز وجل بل هو آيات بينات، أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم، لم يحل الله تعالى على الصدور وإنما أحال على الصدور، وإلا ما أسهل أن يجمع العلم في الكتب وتملأ به الرفوف أو في الأقراص المدمجة، لكن لا يكون علما حتى تعتمل به وتختلج به قلوب الرجال وينطقون به ويفتون به، بهذا يكون العلم فاشيا، وأما مجرد حفظه صوريا فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. فنقص الإسلام يكون بانتقاص العلماء. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة وهداة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة للقلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
نعم، هذا قد رواه بلا إسناد بل بصيغة التمريض، وروي عن معاذ، وهو كذلك فإنه من ناحية السند لا يثبت، بل إن أبا عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كما في الحاشية قال: هو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. إذن أراد بالحسن هنا حسن المعنى لا الحسن الاصطلاحي الذي عليه أهل المصطلح، وصدق رحمه الله. وهذا يدل على أن السلف كانوا يحتفون بالكلام الحسن ولا يدعون نقله وإثباته لمجرد أنه لا يثبت سندا، ينبهون على ضعفه، ولكن الحكمة ضالة المؤمن. فالواقع أن هذه الكلمات كلمات نيرات حكيمات، وكل جملة منها تحتاج إلى تعليق وكلام، لكنها بحمد الله بينة لمن طالعها. قال: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية. أي والله، من بحث في مسائل العلم بنور من الله فإنه يوقظ الخشية في قلبه، وطلبه عبادة، طلب العلم عبادة قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومدارسته تسبيح. كيف كان تسبيحا؟ التسبيح هو التنزيه، من تبصر في مسائل العلم ازداد قلبه تعظيما لله تعالى وتنزيها له عن النقائص والعيوب. البحث عنه جهاد، ولكم جاهد أهل العلم في سبيل تحصيله. ومن قرأ في سير أعلام النبلاء ورأى سير المحدثين وجد عجبا في بذلهم وحرصهم على جمع العلم. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وأي صدقة أعظم من أن تنير لجاهل دربه، قد تعطيه رغيفا يأكله فلا يكفيه إلا ليوم أو ليلة، لكن تعطيه علما يبقى معه إلى أن يلقى الله عز وجل، وبذله لأهله قربه يتقرب إلى الله بها، إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذه الجمل تنشط طالب العلم وتحفزه على الاستمرار في الطلب والرقي في سلم العلم. ثم قال:
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن أبي يزيد بن سمرة عن كثير
عن يزيد بن سمرة
عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال المرادي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب.
وهذا الحديث يدل على أنه كان من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام طالب العلم والترحيب به، فإنه قال أتيت، قال صفوان بن عسال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرحب بطالب العلم ويشجعه على هذا الطلب بقوله إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها. وتأملوا أنه قال في الحديث قبله إن الملائكة لتضع أجنحتها، وهنا قال تحفه، فالوضع يدل على التواضع والحف يدل على الإكرام، وهذا يدل على ما بين المؤمنين وما بين الملائكة والمؤمنين من المحبة والمودة. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت جئت ابتغاء العلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو
وهذا اللفظ الذي تكرر إما أن يقال إن مجرد طلبه باب من الأبواب الموصلة إلى الجنة، أي أن الاشتغال بالعلم هو من المسالك التي تؤدي بصاحبها إلى الجنة، وإما أن المراد أن العلم يدله على شعبة وخصلة من خصال الإيمان والعمل الصالح تكون سبباً لدخوله الجنة. فإذا علم من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم من أبواب الفضائل والأعمال الصالحة ما قد يوافق شيئاً في نفسه وسلكه أدى به ذلك إلى دخول الجنة، كبر الوالدين أو الجهاد في سبيل الله أو السعي على الأرملة والمسكين أو نحو ذلك، فيكون معناه حينئذ أن العلم دله على سبيل يوصل إلى الجنة. أو المعنى الأول أن ذات طلب العلم والاشتغال به بصرف النظر عن ما يترتب عليه هو بحد ذاته من موجبات الجنة. وعلى كل تقدير فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فلو لم يكن من فضائل العلم إلا هذا لكفى به غنيمة، إذ الجنة من أعظم المطالب، بل هي أعظم المطالب بعد النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن العباس الواسطي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا
رأيتم إن لم يرجع، قد قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ف فهو إن رجع فهو على خير، وإن لم يرجع بأن قدر الله عليه الموت فهو على نيته، فهو على كل حال قد يعني بلغ ما أراد. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
أخبر وهذا الحديث قد ضعفه الألباني رحمه الله بل قد حكم عليه بالوضع.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شعاع بن مخلد قال حدثنا قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة. قال محمد بن الحسين فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجالستهم لهم فيه فضل وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم.
وتأملوا يرعاكم الله في حال العلماء الصادقين الذين كتب الله لهم القبول بين الناس، كيف عمر الله تعالى أوقاتهم بالنفع الخاص والمتعدي. تجد أحدهم وقته معمور بذكر الله تعالى وبالعمل الصالح وبنفع المسلمين. من تأمل في سيرهم رأى أن الله سبحانه وتعالى قد ساق لهم الخير في قعر دارهم وفي طرقهم وفي جميع تقلباتهم، لا يلتفت يمنة ويسرة إلا والخير يتلقاه والناس يصدرون عنه، يفرج عن مسلم كربا ويعين ذا حاجة ويبصر ذا عمى، تجده في جميع أحواله كأنما هو في خرفة الجنة، ينال خيرا من هنا ومن هنا بسبب نيتهم الصالحة التي أوصلتهم هذه المراتب. كما قال رحمه الله فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجالستهم لهم فيه فضل وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، كل هذه من الفضائل. وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، فلا شيء يعدل العلم. ولهذا قال العلماء إن الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بجميع نوافل العبادات، الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بجميع نوافل العبادات، فلا أن تثني ركبتيك في مجلس علم خير لك من نافلة حج أو عمرة، لأن العلم به بقاء الدين وصون الملة، وأنت إذا حججت أو اعتمرت أو صمت أو غير ذلك فنفعك خاص بك، أما إذا حفظت العلم فإنك تبقي حوزة الدين وتحفظ الملة، لكن هذا إنما يكون لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن صحت نيته، فمدار الأمر على صلاح النية، فإذا صحت نية طالب العلم بأن قصد بطلبه للعلم امتثال أمر الله وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ونوى ثانيا رفع الجهل عن نفسه، ونوى ثالثا رفع الجهل عمن حوله، ونوى رابعا حفظ شريعة الله، ونوى خامسا الذب عنها وعن الطاعنين فيها، واجتمعت عنده هذه النيات المختلفة فقد حقق النية الصالحة، بخلاف من نوى نية سوء كان يقصد التزيي والتزين أمام الناس أو اكتساب المناصب الدنيوية أو غير ذلك، فإن الأمر يعود وبالا عليه ويكون ممن تسجر بهم النار يوم القيامة، كما سيذكر الشيخ لاحقا في الفضل في الفرق بين العالم الصالح وعالم السوء. ثم قال
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، ثم جمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد. أخبرنا أبو بكر قال حدث
هذا يعني فيه ضعف، وقوله ثم جمع بين أصبعيها الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ولا خير في سائر الناس بعد. وربما يشهد لذلك الحديث الذي يروى الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري له ما عمل به، ورجل أتصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له.
يعني الشاهد منه قوله ومن علم علما أجري له ما عمل به ما عمل به، ويغني عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن هنا ذكر أربعة وزاد المرابط في سبيل الله. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتا، قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال فقال عبد الله إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام، قال قيل له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله.
وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من سلامة صدورهم بعضهم لبعض وحبهم لبعضهم بعضا، بخلاف ما قد يقع بين بعض طلبة العلم من التنافر والتحاسد والتغاير الذي يقع بين الأقران. انظروا إلى صحابة رسول الله كيف يثني بعضهم على بعض، وهكذا أدركنا العلماء الراسخين إذا جرى ذكر عالم من إخوانه أثنى عليه خيرا ورغب فيه ودعا إليه، بينما تجد من في قلبه شيء إذا ذكر عنده أحد من الأقران ربما ثلمه أو لمزه بشيء من الكلام. يقول عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا، أمة أي بمعنى إمام، قانتا، قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال فقال عبد الله إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم. وهذا يدل على جواز تشبيه الأدنى بالأعلى، وأنه ليس في ذلك حرج، وإلا لا ريب أن إبراهيم عليه السلام هو أفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سئل فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله، فجمع بين الإمامة لكونه يصدر عنه الناس، كما قال أبو يزيد الخولاني حينما أقبل عليه قال فرأيت فتى، لما دخل مسجد دمشق قال فرأيت فتى براقة ثنايا، والناس يسترون عنه، إذا اختلفوا في شيء صدروا عنه. فقلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل رضي الله عنه. وإضافة إلى ذلك كان مطيعا لله ولرسوله. ثم قال:
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا الحسن بن ذكوان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. قال محمد بن الحسين: قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن أتدبره فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن قال قائل: من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت، قيل له: أرجو ألا يخلي الله أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن أتدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق.
قد أبلغ في النصيحة رحمه الله، وما أحوجنا إلى ما ذكر معشر طلبة العلم. يقول رحمه الله: قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. بعض ما مضى من النصوص كاف في أن يحفز طالب العلم للطلب، مما نقل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة والحكماء. ففعلا ينبغي لطالب العلم أن يمر هذه المعاني الشريفة على قلبه، ليحمله ذلك على الصبر والمثابرة في طلب العلم، ويعلم أنه ما دام يطلب فهو في غنيمة، سواء كتب له قبول ونشر ذكر أم لا، لكنه في الواقع إنما يزداد من نور الله. فقلبك يا عبد الله إنما هو مجمع ظلمات، كلما اقتبست نورا من نور النبوة أضاء جانب من قلبك، فأنت في الواقع تقبس نورا وتضيفه إلى قلبك حتى يستحيل قلبك كالشعلة كالسراج يزهر. فاستشعر هذا المعنى، واستشعر بأنك تريد أن تلحق بهذا الركب من السلف الصالح من العلماء والفقهاء والمحدثين، بحيث تحشر معهم يوم القيامة وتكون في مصافهم ومراتبهم، وألا تكون كما عبر وباقي الناس همج، وهم الذين لا يبحثون إلا عن دنياهم، كما جاء في الحديث: إن الله يبغض كل جعضري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. ألا ترون من الناس معشر طلبة العلم من هو فارس الميدان حينما يأتي الكلام عن الأسهم والبورصات والعقار والبيع والشراء؟ ثم إذا جاء الحديث عن ذكر الله وما والاه، وإذا به منقمع كالطير في القفص، متضايق متبرم. فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن حبب إليك الإيمان وخصاله، وازدد من فضل الله عليك. ثم إنه رحمه الله طرح سؤالا، قال: طيب، من اشتغل بالعلم وتحصيله أيرجى أن يدخل في هذا الفضل الذي سبق ذكره؟ فرجى الله ألا يخلي مؤمنا طلب الخير من هذا، لكنه أراد أن يدلف إلى المبحث القادم بأن يبين بأن هؤلاء العلماء الربانيين لهم أخلاق ولهم صفات ولهم سمات تدل أنهم سائرون في الدرب. فانظر في نفسك، هل تحققت بهذه الأوصاف أم لا؟ فإن وجدت خيرا فأحمد الله. ففي هذه الجملة الأخيرة تشويق إلى الباب القادم الذي عقده في أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة، فنرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لأحد السؤال مباشر فليتفضل يا أخوان. هذا ابن مسعود قد شبه معاذا بنبي، قد شبهه بنبي، قال إنه كان أمة قانتة، لكن يبقى بعد ذلك هل هو كذلك أم لا؟ فقد يغالي بعض الناس مثلا ويصف يعني أحدا بما لا يستحق، فيكون قد أخطأ من حيث المبدأ. لكن لو قال قائل قد فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه تشبيه، وإن لم يلزم من ذلك نفس الدرجة. نعم. وكذلك في جانب العكس، فقد يجد تشبيه، يعني تشبيه الأدنى بالأعلى في جانب العكس. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بسدرة قال له أصحابه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم إله. فهذا من تشبيه يعني الشرك الأصغر بالشرك الأكبر، فقد يقع التشبيه ولا يلزم ذلك التطابق التام، وإنما يكون فيه وجه شبه. بارك الله.